أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله تعالى عن قضية التوحيد، ونحن مع توحيد الأسماء والصفات. وفي هذه الليلة نحن مع قضية بالغة الأهمية لما يعتريها من فهم خاطئ. إنها قضية معية الله عز وجل، أو هل لله عز وجل مكان، أو يشار إلى الله عز وجل بالفوقية؟ هل يجوز أن نقول إن الله في كل مكان؟ ما معنى إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم؟ ما مدى تعارض هذا لقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو أأمنتم من في السماء؟ هل هو في السماء أم في الأرض؟ وهل هو في السماء ظرف ومظروف؟ مفاهيم كثيرة متداخلة مختلطة، مفهومة فهما خاطئا يقع فيها كثير من الناس، سواء من المتعلمين أو من العوام، من السلفيين أو من المتكلمين. ونحن في مثل هذه القضايا مرجعيتنا القرآن والسنة، ثم فهم سلف الأمة، المدارس الأربعة المتبوعة لأئمة أو المذاهب الأربعة. في مثل هذه القضية ينبغي جمع النصوص. ما ينبغي لواحد أن يأخذ نصا ويبني عليه أحكاما. أأمنتم من في السماء؟ إذن الله في السماء. طيب، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا ده هو في السماء وفي الأرض. طيب، وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن هو في كل مكان. وهكذا بقصور فهم أو بوقوف عند ظاهر نص يقع الخلط في قضية من أهم القضايا التي تعرفك بالله عز وجل. وكما قيل، ما ينبغي لنا أن نعبد ربا لا نعرفه، بل نحن نعبد ربنا الذي نعرفه. وفيما عرفنا بنفسه سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كانت الأمة تسبح قائلة سبحان ربي الأعلى، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في السجود لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فصرنا نقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ومن قبلها نزلت فسبح باسم ربك العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فالذكر الأساسي في الركوع سبحان ربي العظيم، والأساسي في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا لا يمنع من غيره. لكن والأمة تقول هذا، كانت الجهمية وعلى رأسهم جهم بن صفوان يقول سبحان ربي الأدنى. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بعلو الله، وإن آمن بعلو آمن بعلو الشأن دون علو الذات. يقول يمكن أن نقول بعلو الشأن وعلو القدر، لكن علو الذات لا، المكانية لا. وهكذا. وفي هذه القضية يعني ضل كثير من الخلق من كثير من الفرق، ولا تزال الأمة إلى الآن، عوام الناس لا يعرفون إلا أن الله في كل مكان. تسألوا أين الله؟ الله في كل مكان. ربما لأنه حفظ من منذ الصغر مثلا الأجزاء الصغيرة في القرآن، وفيها وهو معكم أينما كنتم، وفيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. حفظ مثلا إن الله معنا من خلال الحديث عن الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، سيدنا موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. في قصة سيدنا موسى ومع فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فمثل هذه الآيات مسموعة ومطروقة ومحفوظة، ومن هنا يمكن أن تجد من يقول لك هذه القصة، أو قصة تنسب مثلا لأبي حنيفة إنه لما سئل عن الله فقال أين السمن في اللبن، فكذلك الله في الكون. وهذه حلولية واتحاد والعياذ بالله. إذن نحن أمام قضية موجودة بالفعل، ليست وهمية، وينبغي أن نعرف فيها الحق والصواب. قل أتباع الحق أو كثروا لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. فماذا عن هذه القضية باختصار حتى لا نتشعب ولا نتيه، وقد كتب فيها عشرات من الكتب والمجلدات؟ نقول وبالله التوفيق، ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الكون، وهو إذ خلق هذا الكون لم يتصل به، بل هو منفصل عنه، لا يحل في شيء منه ولا يتحد به. والسلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون في هذا جملة مختصرة: الله مستو على عرشه بائن من خلقه. الله مستو على عرشه، لما؟ لأنه قال الرحمن على العرش استوى في آية طه، ثم استوى على العرش في ست آيات قرآنية متفرقة، وبينا أن استواءه على العرش مع الاستغناء الكامل عن العرش فما دونه، فلا العرش يحويه ولا العرش يسنده ولا العرش يحمله، لكنه مستو على العرش مع استغنائه الكامل عن العرش. والعرش فوق الكون، فوق الملك والملكوت، والملك والملكوت في قبضة الله عز وجل، الكون كله في يد الله كخردلة في يد أحدكم، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. يعني بعض الناس يظن أن الكرسي هو العرش، لا، الكرسي شيء والعرش شيء آخر، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. والله مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمركم، فهو مع علوه معكم ومع معيته له العلو. فمعيته لا تعني الاتحاد أو الحلول أو التداخل، وعلوه لا يعني أنه بعيد عن خلقه، والخلق في مثل هذه المسألة ينبغي أن ينظروا إليها منظورا الفرق بين الخالق والمخلوق. فأنت كمخلوق إما أن تكون قريبا أو بعيدا، إما أن تكون عاليا أو دانيا، في العلو أو في السفل، لكن الله عز وجل له شأن آخر ليس كمثله شيء. هو في علوه قريب، وهو في قربه علي. علي في قربه قريب في علوه. لماذا؟ لأنه الكبير المتعال. لماذا؟ لأن الخلق بالنسبة له كخردلة في يد أحدكم، فهو علي سبحانه وتعالى له صفة العلو، والعلو علو ذات وعلو شأن وعلو قدر وعلو قهر، وهو القاهر فوق عباده. لكن هذا العلو لا ينافي صفة القرب، إذ قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تقس المسألة على ما في ذهنك، لأن ذهنك لا يخرج عن نطاق الحواس. هذا العقل يأخذ معلوماته من الحواس الخمس وينظر بمنظور المخلوقين، لكن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فهو في علوه قريب. وأنت لو رحت تحسب هذا العلو لا يمكن أن تحسبه. علماء الفلك يتكلمون عن السماء الدنيا ويحسبون فيها مسافات تقدر بآلاف السنين الضوئية، والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية ليست شيئا، أو بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام: كحلقة ملقاة في فلاة. السماء الأولى والثانية بالنسبة للثالثة كذلك، والثلاث بالنسبة للرابعة كذلك، والأربع بالنسبة للخامسة كذلك، والخمس سماوات بالنسبة للسماء السادسة كذلك، ست سماوات ومعاهم كمان سبع أراضين بالنسبة للسماء السابعة كذلك، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. السماوات السبع الأراضون السبع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. كيف تحسب هذه الأبعاد؟ كيف تحسب هذه المسافات؟ ثم تعال إلى ما بعد السماوات السبع، بعد السماء السابعة في جنات، الجنات ثمانية، لكن في داخل كل جنة من الجنات الثمانية درجات، لكل عبد داخل الجنة درجات، المجاهد له درجات، والصائم له درجات، والشهيد له درجات، وهذا له درجات، وإنما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فلما يقال للمجاهد 100 درجة، 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، أنت أمام أبعاد ولا حتى السنين الضوئية تحسبها. ومع ذلك فالله عز وجل في علوه هذا قريب من خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء، بحيث يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، قرب، فيه إحاطة، فيه علم، فيه قدرة، لكن هذا القرب لا يتنافى مع العلو، وهذا العلو لا يتنافى مع القرب، لذا عبروا بقولهم قريب في علوه علي في قربه. وإذا فهمت هذه لا تعارض إذن بين الآيات، بين آيات تقول سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، كل هذا الذي أفاد العلو مع قوله وهو معكم، مع قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعلى نحو ما جاء في قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، على أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ولكن بعض المفسرين يتكلم هنا عن ملك الموت وأعوانه، لكن الآيات غيرها كثير، فلا تعارض إذن ولا تناقض بين الآيات، لأن الله بذاته مستعل على خلقه، له صفة العلو، وبعلمه وقدرته وإحاطته مع جميع خلقه. والمعية معية عامة لكل الخلق، ومعية خاصة يراد بها النصرة والتأييد للأنبياء وأتباعهم، معية خاصة يراد بها النصرة والتأييد، تجدها في قول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ليست معية علم وإحاطة هنا فقط، هذه معية نصرة وتأييد. وما قاله موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، وما قاله الله عز وجل عن أهل الإيمان خاصة أهل التقى والإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية نصرة وتأييد. والسياق هو الذي يوضح الفرق بين معية عامة ومعية خاصة. هذه المعية لا يفهم منها معية ذات كما فهم الحلولية أو العامة والجهلة. والله عز وجل إذ قال في قرآنه العظيم في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم، وانتبه للآية والسياق والمعنى وكيف بدأت وكيف ختمت، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فبدأت الآية بالعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، تشمل كل الأعداد، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية في العلم، فالمعية هنا معية علم وليست معية ذات. تتأول يا شيخ تأويل صحيح، سياق يحتم هذا، الآية واضحة أنها في العلم، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ونحن في الأرض والقمر في السماء. وأنا لازلت أيام طفولتي وأنا أجري وبص على القمر، لما أجري يجري معايا ولما هدي هدي معايا، وأعود أعمل ألعب أنا مع القمر. أيام الطفولة لازلنا نسير والقمر معنا وأنت في الأرض والقمر في السماء، ولا يعترض أحد من أهل اللغة على هذا. وكان أحدهم يرسل لصديقه قائلا ابدأ توكل على الله، يعني ابدأ مشروعك، اعمل اللي انت تريد هذا وأنا معك. وهذا في مصر والذا والثاني في تركيا مثلا، يعني توكل على الله وأنا معك. معك معك منين؟ انت هنا في تركيا وهو هناك في مصر ولا في سوريا ولا في جنوب افريقيا حتى. معك ايوه، ما اردت المعية الحسية ولا المكانية، وهذا سائغ حتى مع المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ خالق جل وعلا سبحانه وتعالى. آية المجادلة، آية الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية لا تحتاج إلى تفسير، ولا يمكن أن تحمل في طياتها التناقض، هي ذات الآية بتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فأثبتت له العلو، ثم تحدثت عن العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم ذكرت وهو معكم أينما كنتم. فهل هي معية ذات؟ لو كانت معية ذات تتعارض مع قوله ثم استوى على العرش. إذن وهو معكم بعلمه وإحاطته وقدرته جل في علاه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلئن قلت الله معنا أو الله في كل مكان، قل بعلمه وبإحاطته وقدرته، ممكن تسوغ العبارة أو يحسن الفهم، وإلا فهذه الكلمة مذمومة، الله في كل مكان، لما ترتب عليها من فهم خاطئ، ولما ترتب عليها من اعتقاد بالاتحاد والحلول. وقد علم أن أكفر الكفر هو اعتقاد الحلولية، أن الله يحل في الأشياء ويتحد بها، سواء كان هذا على الفردية كقول النصارى أن الله حل في مريم وخرج منها في صورة عيسى، أو كقول فلاسفة الصوفية القائلين بالاتحاد والحلول وعمموه في كل شيء، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلف. فلا تقل الله في كل مكان، هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وقدرته وإرادته وكمال صفاته، إنما بذاته سبحانه وتعالى بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه جل في علاه. وقوله عز من قائل أأمنتم من في السماء، لا تفهم بحرفيتها، إنما تفهم بلغة العرب وأساليبهم، بمعنى في عند العرب حرف جر، حروف الجر يستعيض بعضها على عن بعض، يعني فيها نوع من البدل، تكون في بمعنى على، فهنا في السماء بمعنى على السماء. ومثاله قول الله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وما قاله الله على لسان فرعون لسحرته بعد أن آمنوا بموسى ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولا يتصور أن يكون في جذوع النخل يعني بداخلها، وإنما هو على جذوع النخل بإجماع العرب بإجماع المفسرين. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وما كان ولا ثبت أن فرعون كان يشق النخل مثلا حتى يصلب الناس بداخلها، إنما هذه النخل قائمة ويصلب الناس عليها بعد ربطهم بالحبال. يبقى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره. يمكن قوله تعالى فسيروا في الأرض ظهر لها وجه في الإعجاز العلمي لم يكن مطروقا من قبل. سيروا في الأرض يعني على الأرض كما نحن نفعل الآن، ولكن ونحن نسير على الأرض نحن نسير في الأرض. لماذا؟ لأن الأرض كروية، فأنت في الكرة، أنت في ظاهر الأمر تسير عليها، لكن في حقيقة الأمر أنت في باطن الكرة الأرضية، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت، تفهم منها انبساط الأرض واتساعها. وفي ذات الوقت أرض مدت كلما انتهيت إلى آخرها لا تصل فيها إلى آخر، لأنك من حيث بدأت تنتهي ومن حيث انتهيت تبدأ، لأنك في أرض ممدودة مسطحة. وإلى الأرض كيف سطحت، ولذلك أبعد نقطة في الشرق هي أقرب نقطة إلى الغرب. ما الذي جعل أمريكا مثلا تضرب اليابان؟ ما احتاجت أن تلف في الكرة الأرضية، إنما من أقرب نقطة دخلت إلى هيروشيما وناجازاكي. فالأرض كرة، وقد ثبت هذا علميا والقرآن يؤكد هذا لا ينفيه. فمن هنا إذا قال الله فسيروا في الأرض فأنت فعلا في الأرض، لكن إذا قال الله على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وفي كتاب الله أمثلة كثيرة الحروف فيها يحل الحرف بدل الآخر، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بدل الرحمن، وهكذا. فإذا قال ربنا في آيتين من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في السماء أأمنتم أم أمنتم، في بمعنى على، هذا تفسير، أو استبقي في على ظاهرها، في بمعنى في ليست على. ما معنى السماء في لغة العرب؟ كل ما علاك فهو سماء، فهذا السقف في لغة العرب اسمه سماء. سقف هذا القريب سماء، أيوة سماء. والقرآن الكريم يقول عنه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم تخرج من المسجد فتنظر إلى السماء فتجد السحب، نسميها سحب، لكن سماها الله بالسماء. قال وأنزل من السماء ماء، أي السماء؟ السحب. لماذا هي تسمى بالسماء؟ لأنها تعلوك، فالسحب سماء، وجو السماء سماء، وكل ما علاك فهو سماء إلى أن تصل إلى المجرات والنجوم والأفلاك والكواكب والسدم والكويكبات والمذنبات والأكداس، ويتصل بعدها إلى السماء الأولى التي هي سماء بالفعل، وكل ما دونها اسمه سماء في لغة العرب، وهو صحيح. لكن ينبغي أن تفهم شيئا، أنك إذا كنت في الأرض تنظر إلى السحب والمطر ينزل وتقول أمطرت السماء فهذا معنى صحيح، وتنظر إلى السحب وتقول السماء ملبدة بالغيوم صحيح، لكن تركب الطائرة ثم الطائرة تخترق بك الأجواء وتصبح السحب دونك، فتقول سبحان الله نحن الآن فوق السحاب، وإن قلت نحن الآن فوق السماء تكون جاهلا باللغة العربية، ما عادت السحب وأنت فوقها سماء، كانت سماء وهي فوقك تعلوك، لكن هي الآن سحب وأنت على الأرض سحب وسماء. فإذا كان الأمر كذلك في لغة العرب وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، لأنك لو فهمت السماء بحرفيتها ظرف مظروف، فأولا أي سماء من السماوات، وكيف تحيط السماء بخالقها؟ لا، هنا السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو. ولذلك من فسر أأمنتم من في السماء يعني على السماء، قال سبع سماوات فوقها جنات أعلاها الفردوس فوقها عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى ليدل على العلو المطلوب. أو أأمنتم من في السماء من في العلو، ولا يتخيل أن الله في السماء المخلوقة ويكون في السماء كما يقال في اللغة ظرف ومظروف، فهذا مستحيل في حق الله عز وجل، يتنافى مع كمالات الله جل وعلا ويتعارض مع علوه. كم من ناس فهموا في السماء بحرفيتها وبظرفيتها، لأن القرآن قال أأمنتم من في السماء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وسأل الجارية أين الله فقالت في السماء. تعال أنت كده بالبساطة وبالحرفية تظن أن الله في السماء، طب أي سماء؟ إنما أريد العلو، فسبحانه سبحانه له صفة العلو، فهو العلي وهو الأعلى. وعشرات الآيات في كتاب الله عز وجل فضلا عن الأحاديث دلت على صفة العلو لله عز وجل، فهو مستوى على عرش، وهو الذي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو الذي تعرج الملائكة والروح إليه، وهو الذي يتنزل الأمر من عنده، آيات تعد بالعشرات دلت على علو الله عز وجل. فيأتي متكلم أو جهلة أو مغرضون أو هم متربون على مدارس تعادي الإسلام، قل لا، لا تقل الله في السماء، أو لا تقل الله في العلو، وهذه جهة وهذه مكانية، والله منزه عن الجهة منزه عن الزمان وعن المكان، كلام يحتمل الحق والباطل. الله منزه عن الجهة نعم، بمعنى أنه لا يحل في جهة من الجهات، لكنه سبحانه وتعالى من وراء هذا العالم خلق العالم وهو يديره ويحيط به ومهيمن عليه. ثم نحن لا نقول بأن الله عز وجل هو في العلو أننا نعد هذا مكانية وأنه مكان بالنسبة لله عز وجل، لا نثبت هذا ولا ننفيه. ما قاله الله عز وجل؟ ما نقول أين مكان الله ونقول في السماء؟ لا، بل أين الله في السماء؟ تأدب مع حضرة الله عز وجل وكذا. نقول أنا ما قلت، إنما أنا أنقل عن الله عز وجل وأنقل عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله هو القائل آمنتم من في السماء، وقد فهمناها بأنها العلو أو على السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل أين الله، قالت الجارية في السماء. تعلمنا في الكتب الأزهرية لا يسأل عنه بأين لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى لأنه خالق الزمان. طيب هذا كلام يعني شكله حلو، لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله، وإذا كان الصالحون وهم يربون تلامذتهم في باب المراقبة دائما وأبدا يقول له أين الله، أي أين الله منك، وأين الله في يعني حياتك، وأين الله وأنت تفعل كذا وكذا، فكان يأخذونه في باب المراقبة وباب التربية. تفعل كل هذا؟ أين الله يا أخي؟ وما يريد بهذا المعنى أين الله يسأله عن هذا الجانب الذي نتحدث عنه، إنما يريد الجانب المعنوي. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء أو أشارت إلى السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. بعد قوله لها ومن أنا قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ثم هو عليه الصلاة والسلام القائل ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء في خطبه، وخاصة في خطبة الوداع يقول ألا هل بلغت، يقولون اللهم نعم، فيشير بسبابته إلى السماء وينكتها الأرض ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الأدلة في هذا الباب واسعة جدا، وما أردنا استقصاءها. إذن أنت تعتقد أن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، لا يتصل بخلقه ولا يتصلون به، ولا يحل فيهم ولا يحلون به، وأنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وإحاطته، لأنه علي في قربه قريب في علوه. وقوله وهو معكم دلت على معية العلم والإحاطة. كلا إن معي ربي سيهدين، معية تأييد ونصرة، إن الله معنا معية نصرة وتوفيق، فهي معية خاصة من بعد المعية العامة. قوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما معنى إله في لغة العرب؟ معبود. الإله أي المألوه، والمألوه هو المعبود، والمعبود هو المطاع والمستعان به والمستغاث به إلى آخر مفردات العبادة. فإذا قال الله وهو الذي في السماء إله، أي المعبود في السماء، له ملائكة يعبدونه لا يفترون ولا يستكبرون ولا ينقطعون، فهو القائل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وهو القائل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو القائل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخر ما ورد في صفات الملائكة. فهو معبود في السماء، والملائكة ما بين قائم وراكع وساجد، مذ خلقه الله وإلى أن تقوم الساعة، فإذا رفع ظهره واستقامت قامته قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهو الذي في السماء إله المعبود في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في الأرض، وإن لم يعبده كل الخلائق لكنه معبود على الرغم من كل الشركيات الموجودة في الأرض، لكن الله عز وجل يعبد في أرضه ولا تمر لحظة في أناء الليل أو أطراف النهار إلا والله عز وجل يعبد فيها. ولئن كان الإنس والجن يعني قد خيروا فمنهم من أطاع ومنهم من عصى ومنهم من آمن ومنهم من كفر، فإن الأرض ليست حكرا عليهم ولا منحصرة فيهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأنت تأتي كده بكل أريحية وتقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تعني أن الله في السماء وتعني أن الله في الأرض. طب ألا تخشى أن تكون هذه الزواجية كالتي فهمها النصارى؟ قالوا أخواننا وحبايبنا المسلمين زعلانين مننا ليه لما بنقول الله الأب والله الابن والله الأب في السماء والله الابن في الأرض؟ طب ما هو عندكم في القرآن اقرأوا إن شئتم سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى في السماء الأب وفي الأرض الابن. طب ما اقرأ في ذات السورة وفي ذات السياق قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فين بقى يبقى الابن جاء منين؟ لكن هكذا لمن أراد أن يضل وأن يضل لن يفقد الدليل. كلامنا هذا ليس كلام السلفية ولا كلام الوهابية ولا كلام التيمية ولا بالمرة كلام الصوفية، هذه عقيدة القرآن والسنة مأخوذة من القرآن ومن السنة صحيح السنة. ثم بفهم سلف الأمة، الأمة الحمد لله تلقت القرآن بالقبول، خلاص ده كتاب ربنا عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تلقت السنة بالقبول وعلى رأس السنة صحيحي البخاري ومسلم، فقد تلقتهما الأمة بالقبول وأيقنت أن كل ما فيهما صحيح. وتأتيك بقية كتب السنة وقد علمنا أن السنة ليست منحصرة في البخاري ومسلم. كما تلقت الأمة أيضا أن فهما لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد أفضل من الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه، أو التابعين الذين رأوا الصحابة وعايشوهم، أو تابع التابعين يعني القرون المشهود لها بالخير، خير كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن خيرة هؤلاء جميعا خيرة التابعين الأئمة الأربعة والمدارس المتبوعة، والأمة مجمعة على اتباع هؤلاء، وإن أخذت كل طائفة كل بلد كل أمة كل جيل مثلا بمذهب من المذاهب، لكن يقول هذا حنفي هذا مالكي هذا شافعي هذا حنبلي، الأربعة والحمد لله متلقون بالقبول. يمكن لو قلنا في مسألة قاله ابن عبد الوهاب أعوذ بالله يا أخي، طب قاله ابن تيمية فيه شيء، لكن أنا أقول لك هذا كلام ابن كلام أحمد بن حنبل، كلام أبي حنيفة، كلام الشافعي، هؤلاء الأئمة على العين والرأس، ومن جاء بعدهم هم كذلك من أتباعهم وحقق كلامهم ولم يخرج عنهم، وإنما أخذ بقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعندنا مثلا حيث الناس يعني يتشككون في كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثال هؤلاء، فهؤلاء الأئمة الأربعة في هذه القضية ولهم أبحاث يعني وكتب نقلت كتبهم نقلت كلامهم، لكني هنا أنقل نصا عن كل إمام. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال أبو حنيفة: كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر بقية معتقده. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، كما روى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وعن ابن جريج رحمه الله قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي لفظ عمر في لفظ أن عمر قال لمن سأله عن أمرها: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. روى الدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام،
وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأنشد عبد الله بن رواحة قائلا: شهدت بأن الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. والحمد لله رب العالمين، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك تعالى وتقدس عن الأشكال والرسوم والأجسام والفهوم، فوق ما يدور في الظنون أو يتوهمه المتوهمون. فصاحب الصنعة أدرى بأحوال صنعته، والصنعة لا تعلم عن صاحبها شيئا إلا ما أعلمها هو عن ذاته وما يدبره في مملكته. وقد عجزت النملة أن تدرك ما الجمل، وعجز الطفل أن يدرك ما الرجل، والكل لله مخلوق، فأنى للمخلوق أن يحيط علما بالخالق جل وعلا. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي هذا القدر كفاية لمن أراد أن يعرف ربه جل وعلا ليعبده بعد معرفته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون وليعبدون، في معناها ليعرفون وعلى ظاهرها ليعبدون. فنعبد الله عز وجل بعد معرفته بتوحيد ذاته وتوحيد أسمائه وصفاته وتوحيد ربوبيته، ثم نوحده في ألوهيته أي في عبادته جل وعلا. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكتفي بهذا القدر حول أشهد أن لا إله إلا الله، وأخذ ما تيسر في معنى النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ليس غدا الأحد، فعندي محاضرة شهرية في الفاتح إن شاء الله أذهب إليها، وإنما موعدنا الثلاثاء إن شاء الله رب الأرض والسماء. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.